بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حسب السلسلة اللي احنا بندرس فيها، احنا بندرس في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، ودي من ضمن رسائل، سبع رسائل اسمهم الكاثوليكون. الكاثوليكون عبارة عن الرسائل اللي بعد رسائل بولس الرسول، رسائل بولس 14 والكاثوليكون سبع رسائل. وتلاحظوا ان في القداس بنقرا، يقرا الشماس رساله من البولس ورساله من الكاثوليكون وبعدين رساله من اعمال الرسل. انا كنت اتكلمت عن الاصحاح الاولاني، وابونا شنوده كلمكم الاسبوع اللي فات في الاصحاح الثاني، والنهاردة هنتكلم عن الإصحاح الثالث إصحاح. النهاردة معلمنا بطرس الرسول في الإصحاح الثالث وأعتقد أن احنا معنا أناجيل. معنا معك يا جورج؟ طب هات إنجيل عربي عشان تبقى ماشي معنا فيه. في آخر الإصحاح الثاني القديس بطرس ساب وصية للخدام أو للعبيد. في آخر طلعوا رسالة بطرس الأولى، وبطرس له رسالتين، ويوحنا ليه ثلاث رسائل، يبقى دي خمسة، يبقى فاضل اثنين من السبعة. قولوهم أنتوا بقى، أنا قلت خمسة فاضل اثنين، أنتوا قولوا بقى مين الاثنين التانيين. يعقوب ها؟ ومين؟ ويهوذا. يهوذا، طب يهوذا كتب رسالة امتى؟ ده شنق نفسه، يبقى كتبها امتى؟ ها؟ يهوذا تاني، صح كده، يهوذا تاني ليس الإسخريوطي. ايوه عايز ناس مصحصحة كده. المهم كان بيتكلم بطرس الرسول عن الخدام، ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة وإلى آخره. الحقيقة معلمنا بطرس الرسول واضح أن الأسرة المسيحية كزوج وكزوجة وأولاد ليهم أهمية خاصة عند الآباء الرسل. فتلاحظوا مثلا أن بولس الرسول يتكلم ويدي وصية خاصة بالأزواج، وصية خاصة بالزوجات في رسالته إلى أفسس، ويدي برضو في رسالته إلى كولوسي إصحاح 3 نفس الحكاية. ده بولس الرسول، واخدين بالكم، يقول كلام حلو قوي قوي. يعني في يمكن الكنيسة خدت الجزء بتاع بولس الرسول الرسالة لأهل أفسس وبقت تقراها على كل عروسين بيتجوزوا، لأنها حتة مهمة جدا اللي بيقول فيها أيها النساء أو أيتها النساء اخضعنا لرجالكن. ده الفصل اللي بيتقري فصل البولس في الإكليل، فبيبقى في وصية للنساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة، وكما تخضع الكنيسة للمسيح تخضع الرجال النساء لرجالهن. وبعدين وصية للرجال بقى، أيها الرجال أحبوا نساءكم. هتلاقوا نفس الوصية دي تقريبا في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي إصحاح 3، يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن، ويوصي النساء بالخضوع لرجالهن. هنلاقي نفس الروح القدس اللي أملى هذه الوصية على بولس بيديها لبطرس. يعني ما اتفقوش مع بعض بولس وبطرس، قالوا تيجي بقى نتكلم في الموضوع دوت ونقول للستات يخضعوا ونقول للرجال أحبوا نساءكم، لا ما قعدوش. لكن الروح القدس اللي بيسوق الكنيسة وبيدي إلهام للرسل خلى بطرس الرسول يقول كده في إصحاح 3، كذلك أيتها النساء اخضعنا لرجالكن، اخضعنا لرجالكن. واضح يا جماعة أن الوصية الأساسية للمرأة المتزوجة أن تخضع لزوجها. دي مش رأي بولس الرسول ولا حاجة، ده رأي الكنيسة ورأي الكتاب أو رأي الإنجيل. قال كده حتى بس لما تخضع هذا الخضوع، هذا الخضوع اللي تخضعه المرأة ما فيهوش نوع من الإذلال أو إنها أقل، لا ده خضوع المحبة وخضوع الاحترام. شبهه بولس الرسول إنه زي ما بتخضع الكنيسة للمسيح، قال اخضعنا لرجالكن كما تخضع الكنيسة للإيه؟ للمسيح. واخدين بالكم؟ والحقيقة دي حتة مهمة جدا في الحفاظ على كيان الأسرة. يعني هنا في الغرب مثلا، في الغرب سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في كندا، يمكن المرأة ابتدت تتحرر شوية من الوصية دي، وإزاي أخضع ما أنا زي زيه. وهكذا بدأت فكرة المساواة اللي هي ما هيش مبنية على أساس سليم، واخدين بالكم، أخضع ليه ما أنا زي زيه، ابتدت تهد كيان الأسرة. ابتدت الأسرة في الغرب تتلاشى وتزوب، ما فيش ما بتلاقوش هنا بشكل عام، يعني في طبعا أسر، لكن الكيان الأسري الجميل، الكيان الأسري اللي هو زوج وزوجة وأولاد وأسرة كده فيها علاقات وحب، نادرا ما تلاقوها في المجتمع الغربي بنفس الصورة بتاعت اللي موجودة في الكنيسة عندنا. ليه؟ لأن الوصية بتاعت خضوع المرأة للرجل ما بقتش موجودة، بقتش موجودة. فهنا بيقول أيتها النساء اخضعنا لرجالكن. مرة بولس الرسول يقول اخضعنا لرجالكن كما للرب، يعني مش خضوع والسلام، واخدين بالكم، لكن اخضعنا كما للرب، حاجة كده في داخل وصية ربنا، في داخل وصية ربنا. والعلاقة بين الرجل والمرأة هي نموذج مصغر للعلاقة بين المسيح والكنيسة. زي ما المسيح حب الكنيسة، الرجالة يحبوا زوجاتهم، وزي ما الكنيسة تخضع للمسيح، المرأة تخضع للإيه؟ للرجل. واخدين بالكم؟ فدي نقطة مهمة قوي، إن في حفاظ على كيان الأسرة بوصية مهمة للرجال ووصية مهمة للستات. الرجالة أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاع عليهم، والنساء اخضعنا. جميل بالمرأة أن تكون خاضعة لزوجها، لأنها بتمثل الكنيسة الخاضعة للمسيح. فبيقول كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن. طيب هتيجي مشكلة، المشكلة ديت بيقول عنها ساعات الزوج يبقى مش متدين، ساعات الزوج يبقى مش متدين. طبعا هو مؤمن يعني مسيحي، بس ملوش في ربنا قوي، يعني واخدين بالكم، ملوش في ربنا قوي. فيقول ايه؟ حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة، يعني حتى لو زوجك ايتها المرأة ملوش قوي في الروحيات، والكلام الروحي وكلام الانجيل تقيل على ودانه ما يحبش يسمعه، انت ممكن تكسبيه للمسيح. حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمه، يعني ما يطوعش كلمه الانجيل، ما يستجبش للانجيل، لكن ممكن يبقى تاثيرك كزوجه عليه تاثير قوي، تاثير رائع، لان شايف كل يوم قدامه نموذج جميل للقداسه، للطيبه، للنقاوه، للوداعه. فهو شايف النموذج الجميل دوت اللي فيه طيبة ووداعة وقداسة وحب وبذل، كل ما يشوف النموذج ده قدامه ممكن تكسبيه للمسيح. يقول حتى إن كان البعض لا يطيعون الكلمة، يعني مش عايز يسمع كلام ربنا وبيخضعش الكلام ربنا، يمكن أن يتأثر بسلوك الزوجة النقية الوفية القديسة اللي عندها تقوى وعندها يعني وقار وبتحب جوزها وبتحب ولادها، ممكن دون أن تشعر تبقى سبب في إن جوزها يخلص ويعرف ربنا بسببها. وأجيب مثل من الأمثلة، كان في واحدة اسمها مونيكا، الست دي كانت متجوزة راجل وثني وقاسي ووحشي ومفتري، ويعني بعيد كل البعد عن ربنا. خلفوا عيل والواد مش تبع أبوه، ودرس الوثنية أو اعتنق الوثنية، ومش بس اعتنق الوثنية وأصبح فيلسوف كمان. هذه المرأة التقية أنا قلت اسمها وقلت لها جوز ولها ابن، أنتوا هتقولوا بقى مين ابنها. المرأة التقية ديت قدرت بدموعها بصلواتها بنقاوتها بقداستها بصلواتها بقلبها الطيب ان في الاخر جوزها يقبل الايمان وابنها مش يقبل الايمان بس، يقبل الايمان ويصير قديس واسقف. اللي هو مين؟ اوغسطينوس. واخدين بالكم؟ يبقى الكلام اللي بيقوله القديس بطرس ده مش مجرد كلام وعظ، بيتحقق فعلا، اللي هو ان كان البعض لا يطيعون الكلمه يربحون بسيره النساء بدون ايه؟ بدون كلمه، يعني حتى من غير وعظ وكلام الانجيل ممكن الزوجه التقيه القديسه الوديعه الهادئه اللي فيها صفات العذراء وصفات المسيح ممكن انها تكسب جوزها للايمان اذا كان بعيد عن الحياه الروحيه. واخدين بالكم؟ ابتدى يخش على حتة تاني، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف، يعني سيرتك يا زوجة تبقى سيرة فيها طهارة، طهارة في الفكر وطهارة في السلوك، فتاخدوا بالكم ان سيرتكم تبقى سيرة فيها طهارة وفيها مخافة الله. دي كلها وصية لمين يا جماعة؟ للنساء او للزوجة. فكلام جميل، ايتها النساء كنا خاضعات لرجالكن. وشفنا الخضوع هنا، ليست المرأة من دون الرجل. يعني ايه من دون الرجل؟ حد عارف دي؟ اصل التركيبة العربي صعبة شوية. يعني ايه ليست المرأة من دون الرجل؟ ها انت فهمتها من غير؟ لا، اقل حاجة دون حاجة، يعني اقل. فعايز يقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، لا المرأة اقل من الرجل ولا الرجل اقل من الايه؟ من المرأة. ده الفكر المسيحي الجميل السليم، الاثنين ليهم نفس القيمة أمام الله وفي عيني الله. فالخضوع هنا مش معناها أنها أقل، لكن معناها أن خضوع الحب والاحترام ووصية إلهية وعملوها نساء قديسات هيقول عليهم دلوقتي. طيب، وبعد كده تقدري تكسبي زوجك إذا كان لا يطيع الكلمة، وفي نفس الوقت تبقي واخد بالك من سيرتك تبقى فيها طهارة وفيها مخافة الله. كلام ده نافع لكل زوجة. احنا بنتكلم زوجة، هنخش على الرجالة بعد شوية، متخافوش يعني. فهنا ده بالنسبة للزوجة. لسه في كلام تاني عن المرأة برضو في الكنيسة. ايه هي؟ لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب. هنا طبعا اي امرأة بتحب انها تتزين، شيء طبيعي يعني ده جزء من تكوين المرأة وطبيعتها انها تتزين. لكن في فرق بين امرأة تتزين باعتدال، وفي فرق انها تبقى مبالغة في هذا التزين ويبقى كل همها انها تتزين بالذهب وباللبس الشيك الفاخر والشعر يبقى مش عارف ايه، يعني يبقى كل التركيز في هذا الجانب من غير ما تاخد بالها ان في جمال داخلي هي مش واخده بالها منه. اهملت الجانب الداخلي اللي جوه، انها تبقى جميله من جوه، جميله من جوه بالوداعه وبالقداسه، لكن اهتمامها المبالغ فيه بالزينه الخارجيه ده اللي بطرس بيقول بلاش كده. ما نقصدش طبعا ان الست ما تلبسش ذهب، ما نقصدش ان الست ما تهتمش بشعرها، ما نقصدش ان الست ما تهتمش بهدومها او بلبسها الجميل، لكن في تعقل واعتدال، وما فيش يبقى فيه اهتمام زائد بالزينة الخارجية. ليه؟ لان في نوع تاني من الزينة، في نوع تاني من الزينة. اذا كانت الزينة الخارجية ممكن يبقى ازازة البرفان مثلا يبقى تمنها قد كده، $200 ولا $300 ولا $100 ولا حتى $1000، تمنها غالي. الزينة الداخلية هي كثيرة الثمن في عيني الله، يعني تمنها أغلى من الزينة الخارجية. عشان كده يقول إيه؟ لا تكن زينتكن الزينة الخارجية، ما تهتموش قوي باللي بره، تهتموش قوي باللي بره، من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، لكن اهتموا بإنسان القلب الخفي، اهتموا بالإنسان الداخلي. اهتم أيتها المرأة انك تبقي جميلة جدا من جوه بالقداسة بالطيبة بالطهارة بالنقاوة، بأنك تتشبهي بالعذراء اللي بيقول عنها الكتاب كل مجد ابنة الملك. ها؟ واحد بقى لازم يقول الآية دي من الداخل، كل مجد العذراء من الداخل. تشوفوا العذراء كده تلاقوها دايما لا فيه تحلي بالذهب ولا حاجة من دي خالص، ولبسها بسيط، لكن القداسة والوداعة والجمال الداخلي نضح عليها من بره، فبقت زي القمر، أجدع من القمر كمان، لأن الجمال الداخلي ينضح على اللي بره. لكن لو واحدة جميلة من بره بس من غير ما تهتم باللي جوه، الجمال اللي بره ما يعملش حاجة بالنسبة للقلب. فهنا بيركز بطرس الرسول على نوع من الجمال الداخلي، جمال المرأة اللي من جوه، إنها تبقى معتدلة في الزينة بتاعتها وفي جمالها واعتنائها بنفسها، لا نمانع في هذا، لكن تهتم نمرة واحد قبل ده كله بإنسان القلب الخفي اللي مش هيفسد. يعني البرفان اللي هيتحط ممكن بعد يومين ثلاثة لو سبناه، أربع خمس أيام لو برفان قوي 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 مش هيبقى موجود خلاص. الجسم اللي بيلبس نفسه هيفسد، تسيبه كده كام سنة لغاية ما تنتهي الحياة، نفس الجسد ده هوت هيخش القبر وهيفسد، صح ولا لا؟ أجمل امرأة بعد ما تتنيح وتموت يمكن بعد يوم أو يومين الواحد ما يقدرش يشم الريحة. ليه؟ لأن ده معرض للفساد، أما الزينة الداخلية فهي عديمة الفساد. فهمتوا كلمة عديمة الفساد؟ الزينة الداخلية اللي هي القداسة والوداعة والتقوى ونقاوة القلب دي بقى عديمة الفساد، لن تفسد أبدا. فهنا بطرس بينبه كل امرأة إلى نوع آخر من الزينة اسمها الزينة الداخلية، إنسان القلب الخفي، وإن الزينة الداخلية دي عمرها ما هتفسد. الزينة الخارجية معقولة وحلوة، لكن هيجي وقت من الأوقات مش بس الزينة اللي تفسد، الجسد نفسه يتعرض للفساد. عشان كده بيركز قوي على موضوع إيه؟ على موضوع المرأة اللي هي تبقى خاضعة للرجل وممكن تكسب جوزها إن كان بعيد عن الحياة الروحية وبعيد عن الكنيسة وبعيد عن المسيح، تكسبه بالسيرة الحلوة بتاعتها، لأنه شايفها كل يوم زي الملاك قدامه، شايفها كل يوم قديسة حلوة زي السكر، بتخدمه وتخدم الأولاد وتخدم بيتها وتخدم وحاجة رائعة جميلة. هو نفسه يتكسف على دمه بعد فترة كده، يقول إيه اللي أنا بعمله ده؟ ده أنا عايش مع ملاك. ويبتدي يراجع نفسه زي ما راجع نفسه جوز مونيكا وابن مونيكا وكسبتهم للمسيح. وبعد كده يقول تلاحظوا السيرة الطاهرة بتاعتكم أيها السيد، كل ده عن الستات برضو، وخلي الزينة بتاعتكم تبقى زينة الداخل، القلب أو إنسان القلب الخفي. وإيه؟ ويسميه هنا الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. شفتوا بقى الروح الوديع؟ يعني روحك أيتها الزوجة الوديعة، الوداعة اللي جواك دي أمام الله كثيرة الثمن. ممكن الزينة الخارجية تجذب الأنظار وتجذب الناس لأنها تعثرهم. واحدة ماشية مثلا يعني مهتمة قوي بزينتها الخارجية وهدومها وآخر شياكة، ممكن تلفت الأنظار، بس هتلفت الأنظار إن الناس تبصلها على سبيل العثرة. أما المرأة القديسة اللي مليانة تقوى ووداعة تجذب الناس كلها، بس جذب سماوي، يقولوا إيه القداسة ديت؟ إيه العذراء الجميلة اللي ساكنة فيها؟ إيه المسيح اللي ساكن؟ فده بيجذب وده بيجذب، بس الزينة الخارجية تجذب جذب للعثرة، أما الزينة الداخلية فيكون جذبها للإيه؟ لمجد الله. الناس تشوفها كده تقول الله شفنا المسيح أو شفنا العذراء في فلانة دهية النهاردة. عشان كده بيقول كده برضو، قال على فكرة يا جماعة، أنا لما بقول للستات أو الزوجات هذا الكلام أنا مش بجيب كلام من عندي، ده العهد القديم كانت النساء كده أهو، فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات على الله. كانوا بيعملوا إيه يا بطرس النساء القديسات اللي بتوع العهد القديم دولت؟ أنت بتكلمنا عنهم عشان نبقى زيهم كستات كزوجات، فبيقول إيه؟ كنا يزينن أنفسهن، يبقى بيزينوا النفس مش بيزينوا الجسد، بيزينوا الإيه؟ يزينن أنفسهن. طب النفس تتزين بإيه؟ النفس تتزين بالوداعة، بالطهارة، بالقداسة، بالنقاوة. فكانوا يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن. خاضعات لمين؟ لرجالهن. يعني جزء من زينة المرأة أنها تبقى خاضعة للرجل، جزء من الزينة بتاعتها، جزء من الحاجة اللي تخليها حلوة وأمورة وجميلة إنها تبقى خاضعة لرجلها. وراح جايب بقى بدل ما يقول النساء اللي مش عارف إيه قديما، راح جايب مثل معين اللي هو مين؟ سارة. فقال فاكرين إبراهيم أب الآباء؟ إبراهيم ده أب الآباء، الرجل الجميل ده. تصوروا إن مراته سارة كانت بتندهله تقول له يا سيدي، واخدين بالكم؟ تندهله تقول له إيه؟ يا سيدي. امتى قالت له يا سيدي؟ حتى فكر او اللي جاوب على دي يبقى شاطر بقى. امتى قالت له سيدي؟ على فكره ما قالتهالوش، يعني ده مره قالتها، او المره اللي جت في الكتاب اتقالت في سرها. فاذا كانت في سرها وهو مش سامحها، بتقول في ساعه ما الله زار ابراهيم ومعاه اتنين من الملائكه، فاكرين ثلاثه جم زاروا ابراهيم، والثلاثه دول كانوا مين؟ كانوا شخص المسيح واثنين ملايكة. وبعدين المسيح قال لإبراهيم، وإبراهيم ما يعرفش ده مين، فيقول له زي اللي من دول هاجي وسارة تكون عندها إيه؟ تكون عندها إيه؟ ولد. زي اللي من دول نحو زمان هذه الحياة، يعني السنة الجاية هاجي وسارة يكون عندها إيه؟ ولد. فسارة قاعدة جوه، لدرجة هي كانت عندها 90 سنة وإبراهيم عنده 100. فالست يعني ضحكت في سرها، بس الضحكه طلعت شويه، يعني ضحكت كده. وبعدين بعد ما ضحكت قالت في سرها ايه؟ أبعد فنائي يكون لي تمتع وسيدي قد شيخ؟ سيدي اللي هو مين؟ ابراهيم. اذا سارة قالت على ابراهيم سيدها حتى في سرها، يبقى اكيد كانت بتقول له. فاذا وسارة طبعا ما قللتش قيمتها لما قالت على ابراهيم انه سيدها. الستات يزعلوا قوي اول ما نيجي نقول ايه؟ تخضعي لزوجك كما كانت امنا ساره مطيعه لابينا ابراهيم وكانت تقول له ايه؟ يا سيدي. فيزعلوا قوي البنات والستات. بيعملوا ايه بقى؟ هي رشيل عملت كده معاك؟ افتكرت رشيل اللي عملتها كنت يعني شوفوا، هي يعني كلام بطرس كلام جميل قوي قوي قوي، وبيستشهد بايه؟ بنساء العهد القديم. كنا كانت خاضعه وتدعو سيدها التي صرتن اولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البت. يعني انتوا يا بنات يا ستات، انتوا بقيتوا اولاد ساره، بقيتوا زي ما ابراهيم هو اب الاباء، برضو ساره بقت ام، وانتوا بقيتوا اولادها وصانعات خيرا غير خائفات خوفا البت. هنا خلص الوصية بتاعت مين؟ بتاعت النساء. احنا عندنا 2 نساء قاعدين همت واخدين بالهم، يبقى خاضعات لرجالهن، ملاحظين السيرة بتاعتهم في طهارة ومخافة. ونقطة التالتة الزينة، انها تبقى الزينة الداخلية، ما يهتمش بالزينة، لان الزينة الخارجية الداخلية هتنضح جمال اكتر واكتر على أي امرأة. كل ما كانت قديسة، كل ما كانت بتقف قدام المسيح وتصلي له بدموع وتبقى فيه كده خشوع ونقاوة قلب، كل ما ده يزيد جمالها من غير هي ما تشعر، واخدين بالكم؟ وتبقى الزينة الخارجية بتاعتها زينة معتدلة، زينة معتدلة، لأن لازم تاخد بالها من نفسها. لكن في واحدة تلاقي تاخد بالها من نفسها قوي 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 قوي، وسايبة الداخل فاضي، يعني تبقى كده زي عروسة لعبة جميلة من بره لكن من جوه ما فيش حاجة. هنا ده ما ينفعش، مش دي الحياة المسيحية. واخدين بالكم؟ والخضوع هنا بقى هيخش على الرجالة ويقول لهم كذلك أيها الرجال. عايز يظبط الأسرة فيدي وصية للأزواج ويدي وصية للزوجات. إيه بقى الوصية بتاعت الأزواج هنا؟ كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف. المرأة أضعف، أضعف جسديا طبعا، مش كده؟ دايما الرجل هو، وإن كان في ستات مفترية ولا أي حاجة الحمد لله ما عندناش، لكن بشكل عام، بشكل عام التكوين الجسماني للمرأة هي الأضعف، وربما التكوين النفسي كمان. المرأة يمكن سريعة التأثر ودموعها تبقى قريبة وتتأثر بسرعة وعواطفها جياشة، فهي الإناء الأضعف، الإناء الأضعف. ممكن تبقى المرأة رغم كده تبقى قوية روحيا بسبب عشرتها مع المسيح وحبها للمسيح، تبقى قوية روحيا. لكن هنا بطرس الرسول بيقول إيه؟ بيقول أنتوا يا رجالة بقى كونوا ساكنين بحسب الفطنة. فطنة يعني حكمة، تتعاملوا معهم بحكمة مع الإناء النسائي كالأضعف. طب يعني نعمل لهم إيه يا معلمنا بطرس؟ قال تحترموهم وتدوهم كرامة، معطين إياهن كرامة. جميل قوي إن الزوج يدي مراته كرامة، يحترمها ويحبها ويعطيها كرامة أمام أولادها وأمام الناس، وبينه وبينها يعطيها هذه الكرامة. ممكن نلاقي، ممكن نلاقي واحد مش مسيحي بيعطي مراته كرامة، بيحترمها، فبيحترمها من منطلق إنساني، يعني كإنسان بيحترمها وبيديها كرامة ولا كلام حلو. أما نحن المسيحيين فلا نعطي كرامة للزوجة فقط من منطلق إنساني، ولكن من منطلق آخر أنها وارثة للملكوت معايا. سوف ترث هذه الزوجة كما أرث أنا، ترث الملكوت. أهو معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. هنا بطرس بينقلنا أن الكرامة اللي بتاخدها الزوجة ليست فقط لأنها من ناحية الإنسانية مساوية للزوج، أو لها كرامة لأنها اتعلمت ودخلت الجامعة وخدت بكالوريوس في أي علم من العلوم. لا، ده في حاجة أهم من كده تستاهل عليها الكرامة، أنهن وارثات أيضا مع الرجل، يعني نفس القيمة بتاعتها أمام الله هي قيمة الرجل. يبقى لما نديهم كرامة لأنهن وارثات أيضا معانا نعمة الحياة. ولو ما حافظناش على دوت وابتدت الأسرة يبقى فيها عك وخلافات وعدم احترام وعلاقات متوترة، يقول بطرس الرسول ستعاق الصلوات، يعني تتعطل حياتنا الروحية وما نعرفش نصلي. يبقى عشان كده بيقول حتى لا تعاق صلواتكم. يبقى دي وصية للستات، وصية للإيه؟ للرجالة. دايما الوصية للست الخضوع، ودايما الوصية للراجل الحب. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الإيه؟ الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهم. ده بولس قالها دي في كولوسي 3، ها؟ وهنا برضو بطرس قال على ما قالش الحقيقة بطرس حب، لكن قال حاجة تاني، قال تعطون إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا، تبقوا كلكم بقى زي ما إدى وصية هنا وصية هنا وصية للعبيد، كونوا جميعا إيه؟ متحد الرأي بحس واحد ذوي محبة أخوية. كلها عبارة عن وصايا جميلة عايزين نطبقها. خليكم متحد الرأي في البيت الواحد، لكم رأي واحد، حتى لو لكم أكثر من رأي ممكن تتفقوا ما تختلفوش، والخلاف في الرأي لا يفسد للود إيه؟ ها؟ قضية. مش كده؟ فتبقوا متحد الرأي بحس ليكوا محبة أخوية ككنيسة بقى، محبة أخوية، مشفقين لطفاء، ومهم جدا غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة. ده كلام بقى ساب الزوج والزوجة، بكلم على الإيه؟ على الكونجريجيشن، على الناس. يقول كده: يا ناس، يا مؤمنين، يا مسيحيين، عايزكوا تبقوا بينكم وبين بعض محبة أخوية، محبة أخوية، لأن من غير محبة مش هتبقوا مجتمع كنسي خالص، ما تبقاش كنيسة. فتبقوا عندكم محبة أخوية، وعندكم شفقة وقلب طيب يشفق، وعندكم لطف، مش اللطف اللي هو اللطف ده، في لطف كده، لكن لطف اللي هو الايه؟ كايندنس، يعني حاجة تبقى جميلة، تبقوا لطفاء. ها؟ وبعدين ايه كمان النقطة المهمة؟ انكم لا تجازوا احد عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة. فاهمين الكلام دوت؟ يعني ايه؟ تحس كده انها حاجات بسيطة؟ لا، هي مش بسيطة. احنا بنسمع الكلام دوت لكن برضو بيطلع مننا شتايم ساعات. وفي بولس الرسول كنا بندرس امبارح كورنثوس، يقول: لا شتامون يدخلون ملكوت السماوات. ما فيش شتامين هيخشوا السماء. ولا تجازي عن شر بشر، يعني اللي يعمل معاك شر اوعى تعمل معاه انت كمان شر، لان ده مش سلوك مسيحي. واخدين بالكم؟ مره واحد كده مره قال: يا رب افتكرها، اللي ايه؟ ان واحد يجازي، اما يعني تعمل فيه خير يعمل فيك شر، ده عمل شيطان، سلوك شيطان. تعمل فيه خير يعمل لك خير، ده عمل انساني، خير ورده بخير. واخد بالك؟ تعمل فيه شر يجاوبك بخير، ده عمل إلهي بقى، يعني اللي هي بيقول بولس الرسول عنها إيه؟ لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالإيه؟ بالخير. فهنا بطرس بيقول عن الحتة دي إيه؟ لا تجازوا عن شر بشر أو شتيمة بشتيمة، بل بالعكس، اللي يشتمك باركه واديله بركة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. خلاص؟ وراح عامل اقتباس بطرس الرسول بقى. ايه الاقتباس؟ خد اقتباس من المزمور اللي احنا بنقوله في صلاة الساعة الثالثة: من اراد ان يحب الحياة ويرى ايام صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن ان تتكلم بالمكر، وليعرض عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في اسره. يبقى انسان صانع سلام. دي على فكرة مزمور، يعني بطرس هنا بيقتبس من الايه؟ من المزمور. واخدين بالكم؟ طيب، عشان ما ناخدش وقت كتير، بس حتة مهمة جدا، ان الواحد يكفف لسانه عن الشر وشفتيه انها تتكلم بالمكر، ويبعد عن الشر ويصنع الخير ويطلب السلام، مش يطلب السلام وبس، ويتعب من اجله، ويجد في اسره، يجد في اسره. خلاص؟ طيب، يقول كده: لان عيني الرب على الابرار واذنيه الى طلبتهم. يعني لما ربنا يشوفك أو يشوفك يعني بتسلكي ببر وتسلكي بحب وتسلكي بقداسة وطيبة قلب، ربنا يحط عينه عليك ويبقى سندك وسندك ومديك قوة ومديك نعمة، لأن عينه عليك، لأنك أنت بتتمم مشيئته، بتظهر أنك أنت ابنه، بتظهر أنك ابنه، ابنه مش بس بالنسب وبالكلام وانك مسيحي، ابنه بانك انت بتعمل سلام، هو اله السلام وانت بتصنع سلام. فقال: طوبى لصانع السلام لانهم ايه؟ ابناء الله يدعون. فيحبك ويفرح بيك عيني الرب على الابرار. طيب وايه تاني؟ لا، واذنيه الى طلبتهم. اول ما يلاقيك كده بتصنع سلام وبتجد في اسر السلام وبتقدم حب وبتبعد عن الشر وعن المكر، على طول على طول ربنا يبقى ودانه على قلبك، سامع قلبك بيقول ايه، وبصص لك وشايفك وفرحان بيك. والعكس تماما بقى، يقول: وجه الرب ضد فاعل الشر. اللي بيعملوا الشر مش ربنا ما يسمعهم شيء، ده يبقى ضدهم، يبقى ايه؟ يبقى against them. طيب انت معلمنا بولس الرسول عايز تقول ايه؟ عايز اقول انكم دايما دايما تبقوا بتعملوا خير، دايما بتقدموا حب، دايما بتقدموا قدوة حلوة، دايما بتقدموا صورة المسيح اللي كان يقول يصنع ايه؟ يصنع خيرا. واحد يقول له طب ما احنا لو عملنا كده ومشينا في الدنيا كده هوت، ما ممكن نتاكل كل حاجة خير 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 خير، العالم كله مليان شر، هنتاكل في وسط العالم دي. يرد في الآية اللي بعدها يقول ايه؟ من يؤذيكم ان كنتم متمثلين بالخير؟ مين ده اللي يقدر يؤذيكم وانتم متمثلين بالخير؟ مين ده اللي يقدر يجي ناحيتكم ويؤذيكم؟ مش معنى كده انكم مش هتتضايقوا في مضايقات، لكن شعرة من رؤوسكم لن تهلك. عشان كده جه بعدها يقول ايه؟ ولكن ان تألمتم، يعني يمكن ان تكون انسان تصنع البر وتصنع سلام وتصنع خير ويأتي اليك اضطهاد وألم، دي مش أذية. لكن مين اللي هيقدر يحرمك من الملكوت؟ مين اللي هيقدر يفصلك عن محبة المسيح؟ مين اللي هيقدر يزعزع إيمانك؟ هي دي الأذية. لكن الضيق والاضطهاد والألم ده دي حاجة احنا متوقعينها وعارفينها وهتيجي. فمن يؤذيكم، يعني مين اللي يقدر يحرمكم من السماء؟ مين اللي يقدر يسرق المحبة اللي جوه قلوبكم؟ مين اللي يقدر يهز الإيمان اللي جواكم؟ محدش يقدر يؤذيكم لأنكم متمثلين بالخير وبتعملوا خير وبتعملوا بتقدموا حب وبتقدموا نموذج جميل. ولكن مش هيقدروا يؤذوكم، لكن ممكن يألموكم، تتألموا. دي بقى ما تخافوش منها. إن تألمتم من أجل البر، ده بالعكس بقى، لو تألمتم من أجل البر ومن أجل الله، ده دي يبقى بختكم بقى. فطوبى لكم أو طوباكم. المسيح يقول للإنسان اللي ممكن يتألم من أجل الله، يقول له يا بختك، لأن إن كنا نتألم معه فسوف إيه؟ نتمجد أيضا معاه. ففي فرق بين الأذية وبين التألم أو الألم. الألم كلنا هنتألم. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر من أجل كاذبين. أما أن يؤذيكم بمعنى أنه يحرمكم من ربنا، لا، ما يحلمش بها أي إنسان. يؤذيكم أنه يحرمكم من محبة المسيح، ده كل ما تزداد الضيقة ويزداد الألم يزداد الحب للمسيح ويزداد الصراخ إلى الله ويزداد اتضاع القلب، ونقول له رب من نش غيرك. يبقى فيما هم يؤلمون أولاد الله، يؤلمونهم يعني إيه؟ يعني يضطهدوهم ويوجعوهم، ها؟ أولاد الله يزدادوا إيه؟ مجد ويزدادوا ثقة. زي ما بيقولك في أيام فرعون لما كان يقولك بحسبما أزلوهم هكذا نموا وزادوا، يعني المصريين زلوا العبرانيين، لكن بقدر ما أزلوهم ما قدروش يقضوا عليهم، كانوا بيكتروا ويزيدوا. بيكمل بعد كده يقول ايه؟ ان تألمتم من اجل البر فطوباكم، واما خوفهم فلا تخافوا. تخافوش من الناس دي ابدا. تقول كده من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ لا شدة ولا ضيق ولا تعب ولا جوع ولا خطر ولا عري ولا سيف ولا موت ولا حياة ولا امور حاضرة ولا امور مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة اخرى تقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح. اللي هي السيمفونية اللي قالها بولس الرسول في رومية 8، جميلة قوي، ارجعوا لها في رومية 8 في آخر الإصحاح هتلاقوها. خلاص، خوفهم، اوعوا تخافوا. المسيح كذا مرة يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الايه؟ الجسد. طب دي مش أذية؟ لا مش أذية، ده شعرة من رؤوسكم لن تهلك، ده أنا هاخدكم عندي وتتمتعوا بحاجات عمرها ما خطرت على بال حد، دي مش أذية. لكن الألم ممكن تتألم. خلاص، إن تألمتم من أجل البر طوبى لكم، أما خوفهم فلا تخافوا ولا تضطربوا. المسيح كتير أقول إيه؟ لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. ها، ده المسيح هنا عايز يدي يدي جرعة طمأنينة وسلام لقلب كل واحد وكل واحدة. اوعى تخاف، اوعى تخاف. ده في العهد القديم داود يقول، يقول ايه؟ يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر. ليه يا عم؟ قالوا لانك انت معي. يقول كده هوت، ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، ان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. قتال وجيش ووادي ظل الموت ما يخوفوش في العهد القديم، فما بالكم بقى في المسيح اللي بقى معانا على طول. عشان كده يقول لا تخافوا ولا تضطربوا. امال نعمل ايه؟ قدسوا الرب الاله في قلوبكم، قدسوا الرب الاله في قلوبكم. يعني تبقى دايما قلبك بيقول له رب انت فعلا قدوس، انت يا رب قدوس، انت قدوس، انت حلو، انت اله مبارك. قلبك من جوه شغال باستمرار بيقدس الله. مش تقدس الله يعني انت تمنح الله قداسة، لا. او واحد يقول لك ايه، احنا نبارك الله. نبارك الله مش يعني احنا اللي بنباركه بنديله بركة، لكن نباركه يعني نقول له ليك البركة، انت اله مبارك. نقدسه يعني نقول له انت قدوس. فاهمين؟ لان ساعات تبقى المعاني بالعربي يمكن ها بلز لورد، باركوا الرب، مش احنا اللي هنباركه، لكن نباركه بمعنى ان احنا نقول له لك البركة، او انت مصدر البركة. نقدسه بانه نقول له انت قدوس ومصدر كل قداس. فممكن نقدس الرب الاله جوه القلب. حتة بقى مهمة انكم تبقوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. يبص اي واحد كده لاي واحدة مسيحية، بنت في الجامعة او واحدة ست متجوزة او شاب او الاخر، يلاقي مفيش حاجة بتهزه، يلاقيه مليان سلام، مليان رجاء، مليان بشاشة، مليان وداعة. يسأله يقول له ايه سبب الرجاء الذي فيك؟ فيك حاجة غريبة وعجيبة، انت لا تضطرب، انت مليان فرح، انت مليان بشاشة. فتكون مستعد لمجاوبة من يسألك عن سبب الرجاء. أنا ده المسيح بتاعي، ده إلهي اللي مديني القلب الفرحان، ومديني النفس المطمئنة، ومديني السلام اللي مالي قلبي ومالي كياني ومالي فكري. فتبقى مستعد لمجاوبة من يسألك. والحتة دي يمكن برضو نبقى عايزين نوضح فيها نقطة تانية، إن إحنا نبقى عايزين يبقى عندنا معرفة. يعني مش بس سبب الرجاء اللي هو انك فيك بشاشه وفيك طيبه وفيك قداسه وفيك نقاوه، وايضا فيك معرفه. اللي يسالك يعني ايه الفداء، يعني ايه الريديمشن اللي انتوا بتتكلموا عنه، ايه الفداء دوت، يعني ايه الله يجي ويتجسد ويش. تبقى عندك مستعد لمجاوبه من يسالك، وتشرح سر الرجاء اللي فيك، وتشرح قضيه الفداء اللي انت عايشها، الفداء اللي انت عايشه. فتبقوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وإيه؟ وخوف. مش بكبرياء ولا بعنطزة، لكن بوداعة ومخافة الله. بيركز أول قديس بطرس على الوداعة النهاردة، فبيقول ولكم ضمير صالح لكي يكون. الحقيقة في كلمة هنا يعني عايزكم تقولولي عليها معايا، لكي يكون الذين، هي مكتوبة يشتمون أو يشتمون، ممكن تيجي كده وتيجي كده، يشتموا. أنا قريتها في الإنجليش لقيتها ريفايلد يعني يشتم، لكن أعتقد أنها موجودة ريفايل في الإنجليش. أيوة أصلها هتمشي كده وكده، هتمشي كده ها. بالظبط بالظبط. هي طبعا ممكن الناس تشتم الرائحة بتاعتك، تشتم، يشموا، أنتم رائحة المسيح الزكي. خدتوا بالكم النقطة اللي قلتها حلوة يا مدحت؟ لأن شفت ناس بيفسروا وأباء بيفسروا على إنها على إنها يشتمون، يشم ريحتك ها. فلما يشم ريحتك يعني ممكن تبقى يخزى انه يحس انك في قداسه قصاد النجاسه بتاعته. جايز تيجي كده قصاد النجاسه بتاعته انت عندك قداسه، ولكن اللي موجود هنا لا. نطلع كولوشيان بايبل اهوت، نطلع احنا في رساله ايه بيتر عشان اجيبها لكم بالظبط، يعني بيتر واحد وهنا نجيب ثلاثة. هي الترجمة اللي بالإنجليش يشتمون، يشتموا يعني بفترة ويشتموا السيرة بتاعتكم، لكن لقيت ناس شرحينها على إنها يشتم، يعني برضو تعبير لطيف إن الناس بتشم ريحتك، بتشم ريحة القداسة، بتشم ريحة المسيح. لهؤلاء رائحة حياة لحياة، وأولئك رائحة موت لموت. عشان كده بيقول إيه؟ الذين يشتمون سيرتكم الصالحة. هي عدد كام؟ عدد 16. هي هتيجي بالمعنى اللي انت قلته يا مدحت، اللي هو ايه؟ 16. ايوة. That when they defame you as evil doers, those who revile your good conduct. Revile your good conduct. أصل يا مايكل اللي يشتم معناها يشم، to smell دي الريحة بتاعتك، لكن هنا يشتمون سيرتكم الصالحة، هيخزون لأن هم هيلاقوا أنهم بيفتروا عليكم كفاعلي شر، يقول عليكم أن أنتم فاعلي شر. على فكرة كان زمان يقولوا على المسيحيين فاعلي شر في البدايات كده، يقول عم ده عندهم بيروحوا بيأكلوا جسد وبيشربوا دم، ده بينهم بيروحوا يذبحوا عيل كل ليلة. وطلعت كده ها واحد كده مثلا خارج من القداس فرحان في العصور المسيحية الأولى، فيقابل واحد يقول له ببساطة أصل أنا خدت الجسد والدم، تاني مش فاهم حاجة، يبقى بيذبحوا عيل وبيشربوا دمه وبيأكلوه، واخدين بالكم؟ فطلعوا عليهم كده إن هم. وبعدين كانوا بيبقى فيه الاجتماعات بتاعت الوليمة الأغابي والقداس يحضرها الستات ورجال، قالك لا ده كمان ده بيزنوا، وبعد ما بيزنوا بيعملوا الشر، بيذبحوا عيل ويأكلوه ويشربوا دمه. فكان دايما في نوع من الافتراء، فيما يفترون عليكم كفاعل شر ها، ويشتموكم كمان يخزون. يخزون ليه؟ يخزون لأنه شايفين قدامهم نماذج، نماذج فيها قداسة وفيها تقوى. عشان كده بيأكد القديس بطرس الرسول على أهمية السلوك المسيحي اللي يخلي إن الأشرار يحصل لهم نوع من الخزي لما يفتروا على الإيه؟ على أولاد الله وعلى المسيحيين، ويقولوا عليهم إنهم فاعلي شر. فابتدى يقول بقى في عدد 17، لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وإنتم صانعون خيرا، يعني لما تتألموا أنتم بتعملوا الخير أحسن 100 مرة من أنكم تتألموا أنتم عاملين إيه؟ شر. واخدين بالكم؟ واحد زبطوه هو بيسرق مسيحي مثلا، ياخدوه رنوه علقة ويحطوه في السجن، وبعد ما يحطوه في السجن مش عارف يعملوا قضية، ما يجيش يقول بقى انا بتألم اصلهم متهدن عشان انا مسيحي، لا، انت عشان فاعل شر فانت بتاخد جزائك. ولكن ان كان احد يتألم بالظلم من اجل المسيح، دي قصة تانية. لا يقول كده هوت، لان تألمكم ان شاءت مشيئة الله وانتم صانعون خيرا افضل منه وانتم صانعون شرا. هيجيب لنا بقى مثال، يقول المثال اللي هجيبه مثال صارخ وواضح جدا، المسيح القدوس اللي ما فيهوش خطية وما فيش في فمه غش ولا مكر، تألم وانضرب وأهين وتفف وشه وحطوا مسامير في ايديه واتجلد واتعلق على الصليب كمجرم وهو لم يفعل أي خطية، يقول كده هوت، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل خطايانا مش من أجل خطاياه، يعني تألم دون أن يفعل شر. فجاب قدامنا المثال بتاع المسيح وقال كده، المسيح تألم مرة واحدة، اتصلب مرة واحدة من أجل خطايانا، رغم أنه بار، البار من أجل الأثمة، البار من أجل الأثمة، وكل ده عشان يقربنا إلى الله. مات بالجسد ولكن محيا في الروح، جسده مات لكن روحه إيه؟ ما ماتتش. بس هيقول حاجة بقى، أصل ممكن واحد يقول إيه؟ يعني إيه المسيح جسده مات وروحه ما ماتتش؟ طب ما أي واحد فينا لما بيموت جسده بيموت وروحه ما بتموتش، مش كده ولا إيه؟ أي واحد كده، حتى في العهد القديم الناس كلها تموت، الجسد يموت لكن الروح ما بتموتش. الروح تروح لحتة، كانت زمان تروح الجحيم، دلوقتي بتروح حتة اسمها الفردوس، أرواح الأبرار. فحكاية أنه مات بالجسد لكن الروح ما ماتتش ما هيش جديدة، يعني لم ينفرد بها المسيح. بس المسيح انفرد بحاجة بقى، أن روح المسيح التي لم تمت ذهبت إلى الأرواح التي في السجن لكي تكرز ليها. يعني كل الأرواح لما الجسد يموت الروح ياخدها إبليس ويروح حاططها في السجن، السجن اللي هو الإيه؟ الجحيم. خلاص؟ واحد يموت، حتى أبونا إبراهيم، حتى داود، أشعية، أرمية، كل الناس الحلوين دول، كل واحد يموت الفردوس مقفول، يجي الشيطان يستلم إيه؟ يستلم الروح بتاعته وحطها في السجن عنده ويقفل عليه. خلاص؟ لما تصلب المسيح وصرخ بصوت عظيم، قبل ما يصرخ بصوت عظيم عمل حاجة مهمة جدا، صرخ بصوت عظيم وقال له يا أبتاه في يديك أستودع روحي. أول مرة إنسان، نقول على المسيح كإنسان هنا لأنه تصلب بالجسد، أول مرة إنسان يستودع روحه في يدي الله الآب، مش في إيد الشيطان، مش الشيطان اللي يجي ياخده. فالشيطان جاي ياخد روح المسيح، لأبي يسلمها في إيد الآب. ده مش بس في إيد الآب وما قدرش ياخدها، لا، ده هذه الروح، روح المسيح الإنسانية اللي خدها بنسوته، لأنه كان جسد وروح زي حضرتك جسد وروح، زي حضرتك جسد وروح، فالمسيح جسد وروح. فلما مات الروح انفصلت عن الجسد، لكن اللاهوت متحد بالروح ومتحد بالجسد. هذه الروح الإنسانية بتاعت المسيح نزلت إلى السجن وحررت أرواح كل اللي الشيطان كان حبسهم، آدم وشيس ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكل الناس دول حررتهم وكرز ليهم بالخلاص. الكلام ده اللي أنا بقوله مش بقوله من عندي، هيقوله دلوقتي هنا هو، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. المسيح لما مات وتألم وهو بار من أجل الأسمة ولم يفعل شر، لما مات الجسد بتاعه انفصل عن الروح مماتا في الجسد لكن محيا في الروح. الروح دي بقى لم يستطع الشيطان أن يأخذها زي ما كان متعود، بل استودعها المسيح في يدي الآب، ونزلت هذه الروح إلى الجحيم. القداس بنقول حاجة زي كده، نزل إلى الجحيم من قبل الإيه؟ من قبل الصليب. وإذا بالشيطان وكل بوابات الجحيم ورؤساء الشياطين وجدوا روح المسيح متحدة بلاهوته، فصعقوا من برق لاهوت المسيح، وحطم متاريس الحديد ومصاريع النحاس، وحطم أبواب الجحيم، وخد الأرواح دي كلها وصعد بها إلى الإيه؟ إلى الفردوس. عشان كده يقول إيه؟ ذهب فكرز للكرز، بشرهم، بشرهم بإيه؟ قال لهم تعالوا تعالوا. إيه؟ في إيه؟ قال لهم مش أنتوا مستنيين خلاص يتم في ملء الزمان؟ قالوا له آه، ده إحنا نفسنا، ده إحنا متنا على هذا الرجاء. بشرهم وكرز ليهم، قال لهم تممت الخلاص، أنا كملت الخلاص، يلا بقى تعالوا معايا. وطلعوا معاه ودخلوا على الإيه؟ على الفردوس. لما جه بطرس يفتكر حكاية المسيح نزل وكرز للأرواح اللي في السجن، افتكر موقف زمان أيام نوح لما كان بيكرز للناس علشان يخشوا الفلك يقول لهم يا جماعة يا جماعة توبوا يا جماعة توبوا، واخدين بالكم؟ فجاب السيرة بتاعت فلك نوح بقى فيقول إيه؟ إذ عصت قديما حين كانت أناط الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء. فبعد ما جاب المسيح الذي كرز للأرواح التي في السجن وروح المسيح التي نزلت وهي متحدة بلاهوته إلى أعماق السجن إلى أعماق الأرض السفلى وكرزت للراقدين كلهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وكل الناس دول، كرز لهم المسيح، قال لهم كرز لهم بالإيه؟ إن الخلاص اللي أنتم مستنيين يا أولاد تم، فنزل وكرز للأرواح التي إيه؟ التي في السجن. فافتكر بطرس موضوع إيه؟ موضوع نوح وهو بيكرز وبينادي للناس بالتوبة لمدة 120 سنة وما خلص غير 8 أنفس بس، 8 أنفس بالماء. عارفين من الثمانية؟ هو مراته ها؟ ولاده الثلاثة وزوجات ولاده الثلاثة يبقوا 8. إيه حكاية الثمانية دي؟ إيه حكاية الثمانية؟ هل الثمانية دي ليها يعني؟ شوف يا جماعة، ربنا هديكوا كذا حاجة. ربنا عمل خلق الخليقة في كم يوم؟ في 6، واليوم السابع استراح فيه. إحنا في اليوم السابع دلوقتي خلاص؟ أمال إيه اليوم الثامن؟ الأبدية. اليوم الثامن يشير إلى الحياة الأبدية، الحياة الجديدة، الحياة الأبدية. ده مثل خلاص. لما بنقول على أيام الأسبوع، أيام الأسبوع تبتدي بالحد، الاثنين، ثلاث، أربع، خميس، جمعة، سبت، ها؟ يبقى الحد يوم الثامن. ممكن نسميه اليوم الأول، ممكن نسميه اليوم الثامن. فالمسيح قام في اليوم الثامن عشان يعلن بداية حياة جديدة. يبقى من خلال اليوم الثامن للخليقة، اليوم الثامن يمثل الحياة الإيه؟ الأبدية. ومن خلال أيام الأسبوع، يوم الحد هو اليوم الثامن، اليوم اللي قام فيه المسيح عشان يقول إن في حياة إيه؟ أبدية. هنا برضو 8 أنفس، لأن 8 أنفس دول بدأوا حياة جديدة. الحياة الأولى انتهت وكل الناس ماتت وغرقت في الطوفان، وانبثقت حياة جديدة من الفلك من خلال 8 أنفس. فرقم 8 رقم حلو قوي، لأنه يعبر عن الحياة الإيه؟ الجديدة، الحياة الأبدية. ها؟ فبيتكلم عن نوح اللي هو الفلك اللي خبيه خلص 8 أنفس بالماء، وقال إن ده كان رمز للمعمودية، لأن المعمودية هي اللي بتخلص، مثال يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية اللي مش بس بتشيل وساخة الجسد. يعني المعمودية دي مش بنحمل بيبي، بنحمل بيبي دي نجيب له بتاع ده البسين ونجيب له جونسون ونوضبه في البيت، حمام لطيف قوي نحميه ونوضبه. المعمودية ليست مثل حمام لإزالة وسخ الجسد، لكن المعمودية تنظف الإنسان من جوه وتعطيه ضمير صالح. واخدين بالكم؟ لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. ربط هنا بطرس الرسول بين الفلك وبين المعمودية، وقال حاجة حلوة بقى عن المسيح عشان نبقى مطمئنين ان احنا في حماية إله قوي. المسيح الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء. مضى إلى السماء إمتى؟ لما صعد، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي. الجلوس عن يمين الآب ده هتلاقوه في حتت كتير قوي، آخر إصحاح في إنجيل مرقس، إصحاح 3 في كولوسي، إصحاح 1 في العبرانيين. كون المسيح يجلس عن يمين الآب يعني الآب قاعد كده والمسيح قاعد على يمينه. إيه رأيكم؟ الصورة حلوة؟ ها؟ طبعا؟ لا مش كده، مش طبعا أبدا. اوعى تفتكروها كده، اوعى تفتكروا ان المسيح جلس عن يمين الاب يعني الاب قاعد والمسيح جه على ايده اليمين كده وراح قاعد. هنا معناه ايه؟ معناه ان الاب محدود، محدود، ممكن يجي حد يقعد على ايده اليمين، يبقى هو مش مالئ الكل.
لكن المسيح يجلس عن يمين الآب معناه أن المسيح يجلس في قوة الآب. اليمين تعبر عن القوة، يمين الرب صنعت قوة. اليمين تعبر عن البر، لأن اللي على يمين المسيح في اليوم الأخير هيقول لهم تعالوا إلي يا مباركي إيه؟ أبي. فهنا المسيح لما جلوس عن يمين الآب معناه أنه لم يعد بعد في مظهر الضعف بتاع التجسد، واخدين بالكم؟ ما بقاش في وضع الضعف بتاع التجسد وإخلاء الذات، لكن في قوة الله، استعاد مجده واستعاد قوته. فهنا المسيح عن يمين الآب ليس معناها معنى مكاني، ان الآب قاعد والمسيح قاعد على ايده اليمين، لكن معناها ان المسيح في قوة الآب، او المسيح هو قوة الله. في رسالة كورنثوس الاولى يقول عن المسيح انه قوة الله وحكمة الله، ومش بس كده، ده ملائكة وقوات تخدمه. في اخر الاصحاح، انا قلبت الاصحاح، يقول كده هو ايه، وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. المسيح بتاعنا اللي احنا عبيده في قوة الله لانه جلس في يمين الله، وكل القوات السمائية، قوات سلاطين ملائكة رؤساء ملائكة، الكل مخضع له، خاضع له، الكل ده مخضع له، وده يؤكد ألوهية المسيح. واضح ان بطرس طبعا عمل يعني ادى اصحاح رائع جدا عن واجبات الزوجة، واجبات الزوج، وبعدين السيرة الطيبة، السيرة الحلوة اللي احنا مفروض ان احنا نسلك فيها، وابتدى يتكلم عن ان احنا لما نتألم واحنا عاملين خير مش عاملين شر، ده حلو، لان المسيح هو المثل الرائع بتاعنا انه تألم وهو البار، ولما تألم ومات، ممات في الجسد لكن روحه حية، ونزلت إلى أعماق الأرض السفلى، وذهب وكرز للأرواح التي في الإيه؟ التي في السجن، وراح على طول جايب لنا الكرازة بتاعت الموضوع بتاع نوح والفلك والمعمودية والمسيح اللي في يمين الآب. كده نبقى خلاص خلصنا إصحاح إيه؟ 3 من رسالة إيه؟ بطرس الأولى. يبقى المرة اللي جاية أبونا يكمل معاكم إصحاح 4، تفضلوا بقى عشان إحنا زودناها معاكم شوي. شوي سنانين شوي سنان. ليلويا ليلويا. جعلنا رب مستحقين، نقول الشكر يا أبانا الذي في السماوات.